أخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. النقطة الرابعة من نقاط البحث حول استحالة التكليف بغير المقدور: تكليف الجامع بين المقدور وغيره، الذي انتهينا إليه من خلال ما سبق أن التكليف بغير المقدور مستحيل، وهذه قضية عقلية تركيبية، إلا أن الكلام في أن التكليف إذا تعلق بمتعلقه وكان غير مقدورا فحينئذ لا شك في استحالة هذا التكليف، وهذا هو المصداق الأجلى للقاعدة. وتارة لا يتعلق التكليف بالمتعلق مباشرة، وإنما يتعلق التكليف بالجامع، والجامع له أفراد وحصص، فحينئذ يقال إذا كانت بعض حصص الجامع مقدورتان والحصص الأخرى غير مقدورتان فهل يمكن أن يتعلق التكليف بهذا الجامع؟ هذه صورة. الصورة الأخرى أن يتعلق التكليف بالجامع وجميع الحصص والأفراد للجامع غير مقدورتين، كما لو أمره المولى بالصلاة والصلاة عنوان جامع بين 100 فرد من الأفراد، بين 100 مصداق، إلا أنه عاجز عن الصلاة سواء بهذه الحصة أم بهذه الحصة أم بهذه الحصة، قائما قاعدا لا فرق في ذلك، هو عاجز عن الصلاة مطلقا. فحينئذ تارة المولى يأمر العبد بالجامع والجامع جميع أفراده غير مقدورة، الصلاة قائما لا يتمكن، الصلاة جالسا لا يتمكن، الصلاة نائما مستلقيا لا يتمكن، عاجز عن الصلاة كلا. وتارة يأمر بالجامع بالصلاة وبعض حصص الجامع مقدورة، الصلاة مستلقيا مقدورة، ولكن الصلاة قائما وقاعدا ليست بمقدورة، فحينئذ هل يصح الأمر بالجامع أم لا؟ أما إذا كانت جميع حصص الجامع ليست بمقدورة فلا ريب في أن التكليف لا يصح أن يتعلق بالجامع، لأنه إذا تعلق بالجامع فإن هذا التكليف ينحل إلى الأفراد، أو فقولوا بعبارة أخرى إن التكليف إذا تعلق بالجامع والجامع وجوده بوجود أفراده والفرض بأن أفراد الجامع بتمامها غير مقدورتين، فالجامع أيضا يكون ماذا؟ غير مقدورين. فإذا كان الجامع غير مقدور لا يصح تعلق التكليف به، لأنه لو تعلق به لكان من التكليف بغير المقدور، فهذا لا كلام فيه. وتارة يكون الجامع له حصص مقدورة وأخرى غير مقدورة، فهل هنا يمكن أو لا يمكن؟ هنا عندنا تفصيلان: التفصيل الأول أن يتعلق التكليف بالجامع على نحو الإطلاق الشمولي، بحيث أن التكليف يشمل الحصص المقدورة والحصص غير المقدورة، وينحل التكليف بالجامع إلى التكليف بكل حصة حصة المقدور منها وغير المقدور. إذا كان التكليف على نحو الإطلاق الشمولي أيضا فإنه ممتنع. لماذا؟ لأن الفرض بأن بعض أفراد هذا الجامع لا يمكن الإتيان بها، فإذا كان لا يمكن الإتيان بها تعلق التكليف بها باعتبار أنه تعلق بالجامع على نحو الإطلاق الشمولي يكون غير ممكنين، إذ أنه عندما يعلم بأن الصلاة مثلا بأن الصلاة من قيام غير ممكنة، والصلاة من جلوس غير ممكنة، ويعلم بأن الصلاة مستلقيا هي فقط الممكنة، ثم يأتي ويقول له صلي، ومراده من صلي الإطلاق الشمولي، يعني ماذا؟ يعني كأنه يقول له صلي قائما وصلي جالسا وصلي مستلقيا، هذا يكون من التكليف بغير المقدور وهو محاله. فإذا لا يمكن أن يتعلق التكليف بالجامع إذا كانت بعض حصص الجامع غير مقدورة وكان التكليف على نحو الإطلاق الشمولي. وأما التفصيل الثاني فهو أن يتعلق التكليف بالجامع الذي له بعض الحصص غير المقدورة ولكن على نحو الإطلاق البدلي لا على نحو الإطلاق الشمولي، يعني أنا آمرك بالصلاة التي لها هذه الحصص الثلاث، فإن تمكنت من هذه الحصة وإلا فأتي بهذه الحصة، وإن تمكنت من هذه الحصة الثانية وإلا فأتي بالحصة الثالثة. هنا إطلاق في تعلق التكليف بالجامع، ولكن هذا الإطلاق ليس على نحو الشمول لكل الأفراد، وإنما على نحو البدل المطلوب فرد واحد. إن تمكنت من هذا فهو محقق للجامع، إن لم تتمكن منه فانتقل إلى الفرد الآخر وهو أيضا محقق للجامع، إن تمكنت من الثاني فبها وإلا فانتقل إلى الفرد الثالث فهو محقق للجامع، وهكذا. فالإطلاق بدلي ليس شموليا، هل هذا ممكن أو لا؟ التفصيل السابق لم يقع فيه خلاف بين أحد من العلماء في عدم إمكانه. التفصيل أو الصورة التي قبل هذه الصورة، وهي تعلق التكليف بالجامع مع كون حصصه تماما غير مقدورة، أيضا لم يقع فيه خلاف بين الأصوليين أنه غير ممكن. الخلاف هنا على نحو الإطلاق البدلي يمكن أو لا، فعندنا رأيان. الرأي الأول رأي المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية، وهو الذي يقول بعدم الإمكان، بأن تعلق التكليف بالجامع غير ممكن حتى على نحو الإطلاق البدلي. لماذا يقول المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية؟ عندما يتعلق التكليف بالجامع والجامع له بعض الحصص غير المقدورة، فحينئذ يلزم من تعلق التكليف بالجامع داعوية التكليف إلى ما تحته من الأفراد، داعوية التكليف إلى ما تحت الجامع من ماذا؟ من الحصاص. وبما أن بعض الحصاص بحسب الفرض غير مقدورتين، فتعلق التكليف بها يكون لاغيا. وبعبارة أخرى، المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية يقول إن التكليف في مقام الجعل وإنشاء الدليل يمكن أن يكون موجها للجامع، هذا ممكن. المولى يقول أقيم الصلاة ويريد بالصلاة العنوان الجامع، هذا في لسان الدليل ممكن. ولكن المولى عندما علق التكليف بالجامع، هل أراد مطلق حصصه مع علمه بأن بعض الحصص غير مقدورتين، أم أنه أراد من الجامع خصوص الحصص المقدورة فجعل الجامع مرآة للحصص المقدورة؟ يقول المحقق النائيني قدس الله نفسه، ما دام المولى يعلم بأن بعض الحصص غير مقدورتين، فلا معنى لأن يجعل الجامع مرآة لهذه الحصص، ولا معنى لأن يتعلق التكليف بالجامع بما هو طريق إلى هذه الحصص، بل يتعلق التكليف بالجامع بما هو مرآة للحصص المقدورة. فقهرا يكون المقصود من الجامع خصوص الحصص المقدورة لا مطلق الحصص، لأن تلك الحصص الأخرى غير مقدورة فيستحيل تعلق التكليف بها. في قبال ما طرحه المحقق النائيني، طرح المحقق الثاني قدس الله نفسه وهو المحقق الكركي وتبعه جمع من الأصوليين كسيد الأساطين قدس الله نفسه والسيد الشهيد، طرح أن التكليف بالجامع على نحو الإطلاق البدلي ممكن ولا مانع منه. لماذا يكون التكليف بالجامع ممكنا ولا مانع منه؟ لأن تكليف بالجامع إمكانا وعدم إمكانين إنما هو من ناحية كون الجامع مقدورا أو غير مقدور، هذا هو الأمر. نحن عندما نبحث هل يمكن أن يتعلق التكليف بالجامع أو لا يمكن، بلحاظ أن الجامع هل هو مقدور أم ليس بمقدور. لذلك في الصورة الأولى إذا كانت جميع حصص الجامع غير مقدورتين قلنا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن الجامع بحسب الفرض غير مقدورين، ما دامت كل حصصه غير مقدورتين فالجامع غير مقدورين، لا يمكن تحقيقه أصلا. فإذا كان لا يمكن تحقيق شيء اسمه الصلاة، كيف يتعلق التكليف بعنوان الصلاة الجامع بين الحصص غير المقدورة؟ وأما في مثالنا فتحقيق الجامع ممكن، الجامع مقدور. لماذا الجامع مقدور؟ لأن الحصص المطلوبة من الجامع بعضها حصص مقدورة بعضها حصص غير مقدورتين، والفرض بأن الجامع يتحقق بتحقق ماذا؟ بعض حصصه، يتحقق بتحقق واحدة من حصصه. وبما أن واحدة من حصصه مقدورة فالجامع يكون ماذا؟ مقدوراً، فلا مانع أن يتعلق التكليف بأي شيء بالجامع، لأن الجامع قد أصبح مقدوراً، وما دام مقدور يمكن أن يتعلق به التكليف. لا يقال في الصورة السابقة أيضا كانت بعض الحصص مقدورة، وبالتالي فالجامع أيضا ماذا؟ مقدور، لأنه في الصورة السابقة ما تعلق التكليف بالجامع بما هو، بل تعلق التكليف بالجامع بما هو مرآة لكل الحصص على نحو الإطلاق الشمولي، والفرض أن بعض تلك الحصص غير ممكنة فالجامع لا يكون أيضا ممكنا. هنالك في الصورة السابقة لا يمكن أن يكون الجامع ممكنا، لأن التكليف ما تعلق به بما هو، وإنما تعلق التكليف به بما هو مرآة لكل هذه الحصص يجب الإتيان بها، وكل هذه الحصص لا يمكن الإتيان بها، إذن الجامع لا يمكن تحقيقه. بينما في الصورة الثالثة، يعني في محل الكلام، التكليف على نحو الإطلاق البدلي، فليس المطلوب تحقيق الجامع بكل مصاديقه وبكل حصصه، بل المطلوب تحقيقه بأي حصة من هذه الحصص، وتحقيقه بأي حصة من هذه الحصص ممكن، إذن فالجامع ممكن يتعلق التكليف به. صار معلوما؟ فإذا الحق وهو الأوفق بالبرهان أن الجامع بين المقدور وبين غير المقدور إذا كان تعلق التكليف به على نحو الإطلاق البدلي فهو لا مانع منه، وإنما الكلام في أن هذا الخلاف بين مدرسة المحقق النائيني وبين مدرسة المحقق الكركي على الله مقامه، هل يترتب عليه أثر عملي أم لا؟ فيقال بأنه إذا كان المكلف غير متمكن من الإتيان ببعض الحصص غير المقدورة، فسواء تعلق التكليف بالجامع أم تعلق التكليف بالحصص المقدورة فقط لا فرق، بالنتيجة هو لا يتمكن من الإتيان إلا بالحصص المقدورة. تعلق التكليف بها مباشرة أم تعلق التكليف بها بواسطة الجامع، فأي ثمرة عملية تترتب على ذلك؟ يقال بأن الثمرة العملية تترتب فيما لو تحقق الفعل، يعني فيما لو تحققت الحصة غير المقدورة صدفة من المكلف بغير اختياره. إذا تحققت الحصة غير المقدورة على نحو الصدفة من غير اختيار للمكلف، بناء على مدرسة المحقق النائيني فإن هذه الحصة غير المقدورة لا تجزئ عن لا تجزئ ولا توجب سقوط التكليف. لماذا؟ لأن الفرض بأن التكليف لم يتعلق بالجامع بينها وبين الحصة المقدورة، وإنما تعلق بخصوص الحصة المقدورة، فما جاء به ليس بواجب والواجب لم يأتي به. وأما على رأي محقق الكركي قدس الله نفسه فإن هذا يكون مجزئاً. لماذا؟ لأن التكليف بحسب الفرض قد تعلق بالجامع بين الحصة المقدورة والحصة غير المقدورة، فالحصة غير المقدورة مطلوبة للمولى على نحو البدل، وبما أنها قد تحققت تحقق مصداق الواجب، تحقق مصداق التكليف فيكون مجزئا. فالثمرة العملية تظهر فيما لو تحققت الحصة غير المقدورة من غير اختيار للمكلف. فعلى تلك المدرسة يجزئ تجزئ، وعلى هذه المدرسة لا تجزئ. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.